بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في الأذان والإقامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الكلام يقع في مقامين، تارة في وجوب الأذان وأخرى في وجوب الإقامة. أما بالنسبة إلى الأذان فقد تقدم الكلام أنه لا قائل بالوجوب على الإطلاق، وإنما قيل بوجوبه في صلاة الجماعة شرطان أو وجوبا تعبديان، وكذلك قيل بوجوبه في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب. والكلام في المقام الأول قد تقدم. وأما بالنسبة إلى صلاة الفجر وصلاة المغرب فقد ذكرنا أنه يستفاد من عدة من الروايات، لأسنادها معتبرة، يستفاد منها وجوب الأذان بالنسبة إلى صلاة الفجر وصلاة الغداء وصلاة المغرب، لأنه معللا في بعضها بأنه ليس فيهما تقصير، فكأن الأذان لا يجب فيما فيه التقصير كصلاة الظهرين والعشاء الآخرة، وأما ما لا تقصير فيه كصلاة الفجر وصلاة المغرب فيجب الأذان في ذلك فيما لا تقصير فيه. هذه الروايات في نفسها ولا سيما بعضها واضحة الدلالة على ذلك، لا تدع الأذان ولكن في الفجر وفي الغداء. بله، وبإزاء هذه الروايات الدالة على الوجوب على وجوب الأذان ما دل على استحباب الأذان على الإطلاق، وأن من صلى مع أذان وإقامة صلى خلفه صفان من الملك، وإذا صلى بإقامة دون أذان صلى خلفه بله صف واحد. هذه الروايات مستفيدة، وجملة منها أسنادها معتبرة، بالإطلاق دل على أن الأذان سنة ومستحب، ونتيجته إتمام صف من الملائكة على الإنسان، كأن صفا من جهة الإقامة وصفا من جهة الأذان. ولكن يمكن تقييد هذه المطلقات بهذه الروايات فيقال إن الأذان مستحب لكن في غير صلاة الفجر وصلاة المغرب، لأما بالنسبة إلى صلاة المغرب وصلاة الفجر فالأذان فيهما واجبون، فقابل للتقييد. وكذلك ما دل على جواز ترك الصلاة فيما إذا صلى الإنسان منفردا أيضا دلت عدة من الروايات على جواز ترك الأذان. قال عليه السلام ذلك عن الرجل هل يجزيه في السفر والحذر إقامة ليس معها أذان؟ قال عليه السلام نعم لا بأس به. لا تصلي الغداء بله. قال عليه السلام رواية الفزيل يجزيك إقامة في السفر، يقسل الأذان في السفر كما تقسل الصلاة تجزي إقامة واحدة. صحيحة الهلبي عن الرجل هل يجزيه في السفر والحذر إقامة ليس معها أذان؟ قال نعم لا بأس به. هذه الروايات أيضا روايات المطلقة، وأن إجزاء الإقامة عن الأذان إنما هو في غير صلاة الفجر وصلاة المغرب، وأما فيهما فلا بد من الأذان، فقابل للحمل. يعني هذه أيضا مطلقات كمطلقات الأذان ابتداء فمن صلى مع أذان وإقامة صلى خلفه صفان من الملائك مطلقات. فالذي يوجب الرفع اليد عن ظهور هذه الروايات في الوجوب وحملها على الاستحباب حتى بالنسبة إلى صلاة الفجر وصلاة المغرب أمور، يعني روايات في المقام، منها ما ورد في صلاة المغرب بخصوصه. وبالشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن عمر بن يزيد والرواية صحيحة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إقامة بغير الأذان في المغرب فقال عليه السلام ليس به بأس وما أحب أن تعتاد. فهذه الرواية صريحة الصحيحة صريحة في الاستحباب بالنسبة إلى صلاة المغرب أيضا، فبهذه الرواية نخرج عن ظهور الروايات المتقدمة في الوجوب والنفيجة أن الأذان مستحب، غايته أنه بالنسبة إلى صلاة الفجر وصلاة المغرب الاستحباب فيهما آجل. وهذه الصحيحة وإن وردت في خصوص صلاة المغرب إلا أنه بعدم القول بالفصل جزما بين صلاة المغرب وصلاة الغداة نلتزم بالاستحباب في صلاة الغداة إذن، وإلا فهذه الرواية السؤال فيها عن صلاة المغرب فقط دون صلاة الغداة بالنسبة إلى صلاة الغداة. بله هذه الرواية ساكتة، لكن من جهة العلم الخارجي باتحاد صلاة المغرب وصلاة الغداة في الحكم ولا سيما بمقتضى التعليل لأنه ليس فيهما تفسير، تعليل عدم السقوط كما في تلك الرواية هذا بله بمقتضى ذلك التعليل يظهر كأنهما بل لا يسقط الأذان فيهما بملاك واحد أو بملاك افتتاح الليل والنهار كما في الرواية الأولى صحيحة زرارة قال أدنى ما يجزي من الأذان أن تفتح الليل بأذان وإقامة وتفتح النهار بأذان وإقامة، فعنوان الافتتاح أول الليل وأول النهار يكون بأذان وإقامة، فإذا ثبت في المغرب الاستحباب أن افتتاح الليل لا يلزم أن يكون بأذان وإقامة بل تجزي إقامة واحدة كان الحكم كذلك. بل في صلاة الفجر أيضا، وأيضا يمكن أن يستدل على الاستحباب بغير هذه الرواية بما ذكرنا بصحيحة صفوان صفوان بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى ولا بد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة في الحذر والسفر لأنه لا يقصر فيهما في حذر وسفر، وتجزئك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة. بعدما ذكر سلام الله عليه هذا الحكم فأنه لا بد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة قال عليه السلام والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل، جميع الصلوات بل كالتسريح بالصلوات المتقدمة بأن الأذان والإقامة فيهما أفضل لا أنه واجب فإذا ترك لا بأس به. أيضا يمكن الاستدلال على ذلك ذلك لما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن عبيد الله بن علي الحلبي أيضا الرواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن الباقر سلام الله عليه أنه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذن، کلمت و کانه کما اشرنا الیه ظاهر فی الاستمرار و انهازا کان دعبه سلام الله علیه کان ازا صلا وحده فی البیت اقام اقامتا ولم یعذب. لا يمكن تخصيص هذه الرواية بصلاة الظهرين والعشاء الآخرة، بل كان دابه أنه إذا صلى في البيت فكأنه أراد سلام الله عليه بيان حكم صلاة المنفرد، وأنه إذا كان يصلي مع الجماعة كان يؤذن ويقيم، وكان إذا يصلي منفردا حكم المنفرد هكذا ليس فيه تأكد الاستحباب بتلك المرتبة، كان يقيم إقامتان أقام إقامتان ولم يؤذن. كلمة كان واضحة الدلالة على أن هذا كان دعمه سلام الله عليه وكان مستمرا على ذلك. إذن لا يمكن حمل هذا على غير صلاة الفجر وصلاة المغرب تخصيصه بالعشاء بالعشاء الآخرة وبالظهرين لا يمكن. فالنتيجة أن الأذان مستحب على الإطلاق، ولكن استحبابه في صلاة الجماعة أكاكد، وكذلك مستحب في صلاة الفجر والغداة استحبابه أكاكد حتى إذا صلى منفردا. وأما في غير صلاة الجماعة وغير صلاة الفجر والغداة فهو مستحب إن شاء المصلي أن يؤذن ويقيم، وإن شاء يقيم بلا أذان. هذا تمام كلامنا في الأذان. وأما بالنسبة إلى الإقامة، فقد نسب إلى ابن أبي عقيل أنه ذهب إلى وجوب الإقامة على الإطلاق. وعن السيد المرتضى قدس الله نفسه، وعن ابن الجنيد بعض الآخر أيضاً نسب إليهم، أبي البراج نسب إليهم وجوب الإقامة بالنسبة إلى الرجال فقط دون النساء. ومال إلى هذا القول الوهيد البهباني قدس الله نفسه على ما نسب إليه. والماتن قدس الروح قد احتاط في ذلك، وذكر أن الأهواد عدم ترك الإقامة بالنسبة إلى الرجال. أما كلام ابن أبي عقيل وجوب الإقامة على الإطلاق حتى بالنسبة إلى الرجال، فهذا مما لا ينبغي الالتزام به، القول به لا وجه له، وذلك لصراحة الروايات الصحيحة وغير الصحيحة في عدم وجوب ذلك على النساء. فلو فرضنا أن أدلة وجوب الإقامة قد تمت وقلنا بالوجوب بالنسبة إلى الرجال، بالنسبة إلى النساء الأدلة الخاصة دلت على عدم الوجوب، فبهذه الأدلة نخرج أما دل على الوجوب على الإطلاق بالنسبة إلى الرجل والمرأة، فهذا القول لا وجه له، ولا ندري على تقدير أن ابن أبي عقيل لو صح أنه ذهب إلى وجوب ذلك بأي موجب ذهب إلى ذلك، ولعله لم يرى هذه الروايات الدالة على عدم الوجوب بالنسبة إلى النساء. كيفما كان عدم الوجوب بالنسبة إلى النساء مما لا ريب فيه ولا إشكال، يعني لا ينبغي الريب فيه. فمن جملة هذه الروايات ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج، والرواية صحيحة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة عليها أذان وإقامة، قال عليه السلام لا. صحيح هذه الرواية في عدم الإلزام، وأن المرأة ليس عليها أذان وإقامة، لا يجب عليها أذان وإقامة. وكذلك روش محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان عن ابن أبي عمير مثل هذه الرواية. الشيخ رواه بسندين، والكليني قدس الله نفسه رواها بسند آخر. فهذه صحيحة واضحة الدلالة، يعني صريحة في عدم الوجوب على المرأة وأنه ليس عليها أذان وإقامة. وأيضا عدة من الروايات دلت على ذلك، غاية الأمر أن أكثرها ضعيفة السند. محمد بن علي بن الحسين قال قال الصادق عليه السلام: ليس على المرأة أذان ولا إقامة إذا سمعت أذان القبلة أذان القبيلة وتكفيها الشهادتان، ولكن إن أذنت وأقامت فهو أفضل. أيضا قال الصادق عليه السلام: ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة إلى آخر هذه المرسلات وغيرها. فهذا مما لا ينبغي الشك فيه، كأن النساء لا تجمع عليهن الإقامة. وقول ابن أبي عقيل لو صحت النسبة وأنه قال بالوجوب لا يمكن المساعدة عليه بوجهين. وأما بالنسبة إلى الرجال فقد ذهب إلى وجوبها بالنسبة إلى الرجال السيد وابن البراج، بل ذهب وابن الجليد ذهبوا إلى الوجوب. وكما ذكرنا مال إلى ذلك الوحيد البهباني قدس الله نفسه على ما نسب إليه، واختاره صاحب الهدايه سريان، والماتن قدس الله نفسه قد احتاج في ذلك. والوجه في ذلك دعوى ظهور الروايات في وجوب الإقامة على الرجال، يعني مطلقا نخرج عن ظهور هذه الروايات بما دل على عدم الوجوب بالنسبة إلى النساء تبقى الروايات بالنسبة إلى الرجال، بل دالة على الوجوب. وليس هنا شيء يكون معارضا نخرج به عن ظهور هذه الروايات في الوجوب. فهنا دعويات، الدعوة الأولى في ظهور هذه الروايات في الوجوب، فرضنا أنه لا معارض في البين ولم يدل دليل من الخارج على الاستحباب، هل هذه الروايات في نفسها ظاهرة في الوجوب أو أنه لا ظهور فيها؟ هذه الدعوة الأولى. لو تمت هذه الدعوة وفرضنا أن الروايات ظاهرة في الوجوب، هل هنا شيء نخرج به عن هذا الظهور ونحمل هذه الروايات على الاستحباب، يعني بالمعارضة، أو أنه ليست قرينة على الاستحباب فتبقى الروايات على ظهورها في الوجوب؟ الكلام فعلا في الدعوة الأولى. استدل على الوجوب بعدة من الروايات، منها هذه الروايات التي تكلمنا فيها الآن من عدم وجوب الإقامة على النساء: ليس على النساء أذان ولا إقامة. فقيل إن هذه الروايات ظاهرة في أن هذا الحكم مختص بالنساء، وإلا لو كان ثابتا للنساء والرجال ولم يكن على الرجال والنساء أذان ولا إقامة فما هو وجه التقييد؟ كان التقييد حينئذ لغوا. فاستدل بهذه الروايات على أن الإقامة واجبة، والظاهر كلمة على الوجوب ليس على النساء أذان ولا إقامة، يعني لا يجب عليهن أذان ولا إقامة. فتدل هذه الروايات على أن الرجال عليهم الأذان والإقامة، بل إنه ثبت من الخارج من أدلة أخرى استهباب الأذان والإقامة بالنسبة إلى النساء أيضا. وبتلك القرينة يكون المنفي هنا الوجوب، حتى لو فرزنا أن كلمة على لا تكون ظاهرة في الوجوب، لكن بالقرينة نحكم بالنفي الوجوب، فإن الاستهباب ثابت للمرأة أيضا، لا أن المرأة لا يستحب في حق الأذان والإقامة بلا إشكال مستحب، فيكون النفي نفيا للوجوب فيدل بالملازمة على الوجوب بالنسبة إلى الرجال. ولكن هذا الاستدلال لا يتم، فإن هذه الروايات مختلفة. أما ما يكون بحسب السند معتبرا مثل هذه الرواية التي ذكرناها رواها الشيخ الكليني قدس الله نفسه بسند، والشيخ الطوسي قدس سره بسند آخر هذه الرواية وغيرها. النساء، بلی کلمت النساء انما وردت فی کلام الراوی لا فی کلام الامام علیه السلام، یعنی سأل الامام علیه السلام عن النساء و انه هل علی النساء اذان و اقامه، فاجاب علیه السلام لا، لیست فی هذه الروایه دلاله الا ان الرجال تجب علیهم الاقامه، سؤال عن حکم النساء لخصوصیت فی نظر السائل، و اما ان الرجال تجب علیهم الاقامه فای دلالت من الدلالات، حتی لو قلنا بان الوصل له مفهوم كما افترنا و الا کان تقید لغن على ما تقدم، فی هذه الروایه لم ترد هذه الكلمه فی کلام المعصوم سلام الله علیه، و انما ورد فی کلام الراوی. بله، هو سأل الامام علیه السلام سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید بله عن جمیل بن دراج قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن المرأه هل علیها اذان و اقامه، فقال له لا تدل هذه الروایه ان الرجال علیهم اذان و اقامه، و اما ما ورد فی کلام الامام علیه السلام و هی عدة روایات ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة، ليس على المرأة أذان وإقامة، ليس على المرأة أذان ولا إقامة إذا سمعت أذان قبيلتها، هذه الروايات. وإن كانت كلمة المرأة أو النساء واردة في كلام المعصوم سلام الله عليه إلا أن أسنادها ضعيفة بتمامها، لو كانت سند تاما لأمكن أن يقال بأن التخصيص بالنساء يدل على أن الحكم ثابت في غير النساء، ولكن السند ضعيف فلا يمكن الاستدلال بها على حكم. فما كان السند فيه السند معتبرا لا دلالة فيه لأن الكلمة واردة في كلام الراوي، و ما کانت دلالت فیه معتبر فرزن علا تفضیل تسلیم فالسند ضعیف فاز الاستدلال قاصرون علا انا لو فرزنا ان السند کان معتبر ایزن لا دلالت فی هذه الرمایه ولو قلنا بمفهوم القید لیس علی النساء اذان ولا اقامت ولا جمعت ولا جماعه، معلوم ان النفی هنا راجع الى نفی ما ثبت شرعا من الحکم، الوجوب او الاستحباب لیس مذکورا هنا، لیس علی النساء اذان ولا اقامه، خب الاذان مستحب بلا اشکال كما تكلمنا فيه، فما معنى ليس علی الرجال الاذان واجب و ليس واجب كما ذكرنا، الجماعه ليس علی المراه اذان ولا اقامه ولا جمعة ولا جماعة، فالنفي في هذه الروايات بقرينة ذكر الأذان في جميعها وبقرينة ذكر الجماعة في بعضها، القرينة دالة على أن ثبوت هذا الحكم بتلك المرتبة بالنسبة إلى الرجال هذا في حق النساء مفقود، و اما انه واجب او ليس بواجب لا يمكن الالتزام بالوجوب الا لا معنى لذكر الاذان. و بعباره اخرى لو كان النفي في هذه الروايات راجعا الى الاقامه فقط ليس على النساء اقامه لامكن ان يقال بان المفهوم يدل على أن الرجال عليهم إقامة، ولكن الإقامة ذكرت مع الأذان بل مع الجماعة أيضا في بعض الروايات، لأن الاستهباب بتلك المرتبة التي هي ثابتة للرجال بتلك المرتبة غير ثابتة هنا، ولذا في رواية الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النزر وفزالة عن عبد الله بن سنان السند السعيد، فقال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤذن للصلاة فقال حسن إن فعلت وإن لم تفعل أجزأها أن تكبر وتشهد أن لا إله إلا الله، أمر بل راجع إلى نفسها باختيارها، ذكر الله إن شاءت فعل وإن لم تشلم تفعل، يذكر ذكر آخر. فالأذان بوصف أنه أذان بهذا القيد، المرأة غير مأمورة بل بالأذان بعنوان ذكر الله، ذكر إن شاءت فعلت وإن لم تشلم تفعل. فهذه الروايات بقرينة ذكر الأذان معها تهمل على نفي الاستهباب بتلك المرتبة الثابتة للرجال، وإن كان الاستهباب بمرتبة أخرى بعنوان مطلق الذكر ثابتا للمرأة أيضا، فهذه الروايات لا يمكن أن يستدل بها على الوجوب. يبقى الكلام في بقية الروايات التي تدل بها على الوجوب.